فلا تقبل شهادة المجنون فاقد العقل، لأنه ينطق بما لا يعقل ويتكلم بما ليس بثابت ليس بصحيح، ولأنه قد رفع عنه القلم على ما جاء في الحديث، رفع القلم عن ثلاثة منهم المجنون حتى يفيق، ولأنها تسقط عنه التكاليف، يعني تكاليف العبادات، ولأنه لا يؤاخذ بالجنايات ولا يؤاخذ بالمعاصي، لأن الله تعالى سلبه هذا العقل الذي يفهم به، فلا تقبل شهادته. ويلحق به المخبل والمبرسم الذي في عقله ضعف ظاهر، المجنون والذي يصرع كثيرا لكن إذا أفاق وتحمل وهو مفيق عاقل وأدى شهادته وهو في حالة إفاقته فإنها تقبل كما يؤمر بالتكاليف. إذا أفاق فإنه يؤمر بالعبادة، أما إذا كان يكثر أن يصرع وأحيانا ثم يفيق، فإنه إذا أفاق أمر بالطاعة، أمر بالطهارة، أمر بالصلاة، وأمسك في الصيام وما أشبه ذلك. الشرط الثاني البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبيان. الصبي معلوم أنه لم يتكامل نمو عقله ولم يتكامل ضبطه ولم يكلف ولا يعاقب مثل الكبير على شهادة الكذب ولا على شهادة الزور. الكبير إذا شهد شهادة الزور فإنه يعاقب ويعذب في الآخرة، والصغير مرفوع عنه الكلام كما جاء في الحديث، ورفع الكلام عن ثلاثة وذكر منهم الصغير حتى يبلغ. هناك رواية أنها تقبل شهادة ابن عشر، لأنه والحال هذه يكون قد بال أقارب التكليف، ولأنه أمر بالصلاة يؤمر بالصلاة ويضرب عليها إن كان ضرب تأديب، لأنه غالبا لا يكون بالغا إلا بعدها في الرابعة عشر وفي الثالثة عشر أو الخامسة عشر. البلوغ بالاحتلام أو بالإنبات أو بإتمام خمسة عشر، فإذا بلغ فإنه تقبل شهادته، وقبل ذلك لا تقبل، ولكن قد يستأنس به إذا كان ابن عشر يترجح جانب المدعي إذا شهد له هذا الصبي أو هؤلاء الصبيان، وذلك لأنه عاقل غالبا قد يعقل ويفهم ويميز ويحفظ، ولهذا يلحق بالدراسة في هذه الأزمنة وهو ابن ست أو سبع ويواصل الدراسة ويتجاوز السنوات الدراسية، فيدل على أنه يكثر، أنه يوقع، يوجد عنده ذكاء أو فهم إدراك أو ما أشبه ذلك. هناك أيضا رواية أنه تقبل شهادة الصبيان في الجراح ما لم يتفرقوا، وصورة ذلك أنه قد يقع بينهم بين الصبيان جراح، ضرب من هذا لهذا يجرح أحدهم الآخر جرحا في وجهه أو في رأسه أو في بدنه، وقد يفقع عينه، وقد يكسر سنا ونحو ذلك. والغالب أنه لا يكون عندهم أحد من الكبار، فيما بينهم أبناء 8 وأبناء 11. ففي هذه الحال يتحقق أن هذا الجرح من واحد من هؤلاء الحاضرين الذين تخاصموا وتشاجروا، من واحد من هؤلاء الأطفال هذا الجرح. فالمجروح يعرف الجارح طالبا، الذي ضربني، الذي شجني، والذي جرحني هو ابن فلان. ففي هذه الحال يمكن أن الباقين تؤخذ وتقبل شهادتهم، ولكن ما لم يتفرقوا، لأنهم إذا تفرقوا قد يلقنهم آباؤهم، قد يقول الأب لهذا ألا تشهد بكذا، أو عليك أن تقول كذا، فيلقنونه خلاف ما هو الصواب، أو يمنعونه من الشهادة، أو يشهد على خلاف ما وقع. أما إذا كانوا مجتمعين لم يتفرقوا ولم يجدوا من يلقنهم، فتقبل شهادتهم حتى لا يضيع هذا الدم. هذا هو القول الأقرب، حتى يعرف صاحب الجناية. هكذا هذا أحد الشروط. ومن الشروط أيضا النطق الذي هو الكلام، فلا بد أن يكون الشاهد يتكلم، إذا كان ينطق ويفصح فإنه تقبل شهادته، بخلاف الأخرس الذي لا يتكلم ويسمى عند العامة الأطرم، ويسمى أيضا الأبكم، فهذا لا تقبل إشارته، ولكن قد يستأنس بها، ولأن هناك من يفهم إشاراتهم، كثيرا ما تفهم الإشارة منهم، بعضهم يفهم من بعض، وبعضهم بعض من يجالسهم يفهم إشاراتهم. فلذلك تقبل تكون إشارة مرجحة ولكن لا تعتمد، لأنه لأنها ظنية ليست يقينية. هكذا جاء ذكروا أنه لا بد من لا بد في الشروط أن يكون ناطقا. من الشروط أيضا الإسلام، لا بد أن يكون الشاهد مسلما، وضدها الكافر فلا تقبل شهادة الكافر، لأن الله تعالى اشترط العدالة والكافر ليس بعدل، واشترط أيضا أن يكون منا، فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، من رجالكم يعني منكم، فدل على أن ما ليس من رجالنا وهو الكفار لا تقبل شهادتهم، فلا بد أن يكون مسلما. وذهب الإمام أحمد إلى أنها تقبل شهادتهم في الوصية، وذلك لهذه القصة، قصة اثنين كانا نصرانيين، وهما تميم الداري وعدي بن بدة، وكان في سفر ومعهما مسلم مولى لعمر بن العاص، فحضره الموت وأوصى إليهما بتركته، أسند إليهما التركة، وكان من جملته تركته جام من فضة أو من ذهب. فجاء بالتركة وأخفيا ذلك الجام، فسألهم أهله إن معه جام من فضة من ذهب، فقالوا لا ندري، هذا هو الذي عهد إلينا. فوجد الجام عند قوم، فسئلوا من أين جاءكم؟ قالوا من تميم وعدي. فعند ذلك أنكر تميم وعدي لأنه ما كان كافرين، فنزلت الآية الكريمة في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم، اشترط أن يكون ذوي عدل، أو آخران من غيركم يعني من غير المسلمين، إن أنتم ضربتم في الأرض يعني سافرتم سفرا عاديا فأصابتكم مصيبة الموت، يعني فذلك الذي سافر وليس معه إلا كفار فأصابتكم مصيبة الموت، هؤلاء المتهمون تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. ثم أحضر هؤلاء بعد صلاة العصر وأقسم هذا القسم، فقال الأولياء لا نقبل شهادتهما ولا حلفهما. فعند ذلك نزلت الآية بعدها: فإن عثر على أنهما استحقا إثما يعني أنهما كذبا وكتما، فآخران مقامهما يقومان مقامهما من الذين استحق أو قراءة استحق عليهم الأوليان، يعني من الأولياء، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. الحاصل أن هذا أخذ به الإمام أحمد أنه تقبل شهادة الكفار إذا احتج إليهم في سفر، إذا كانوا في سفر لهذه القصة، ولا تقبل شهادتهم في غير ذلك. وأما الأئمة الثلاثة فيقولون لا تقبل شهادة الكفار لا في الوصية ولا في غيرها، ويقولون إن هذه الآية في أمر خاص، وإن المسلمين لا يعدمون في أسفارهم، فلا بد عند الوصية أن يوجد مع المسلم من يوصي إليه من المسلمين، ولا يحتاج ولا يضطر إلى أحد من الكفار. الحاصل أن هذا مما استثناه الإمام أحمد أنها تقبل شهادتهم في مثل هذه الحالة. من هذه بقي شهر كذلك أيضا الضروري أنها تقبل شهادة بعضهم على بعض، وذلك لأنهم إذا تحاكموا إلينا فإنهم يشهدون بما يشهدون به مما هو وارد في كتبهم وبشهاداتهم. فإذا شهد بعضهم على بعض قبلت شهادة بعضهم على بعض، وهذا فيما إذا تحاكموا إلينا. وقد قال ذكر الله تعالى أن لنا أن نحكم ولنا أن نرد، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. إذا تحاكموا إلينا فلنا أن نحكم بينهم بشرعنا، ولنا أن نقول لهم إذا تحاكموا إلى رؤسائكم، ولكن إذا تحاكموا إلينا ولم يكن لهم إلا شهداء منهم حكم وقبلت شهادتهم.
صلى لك بقي شرط الضبط.
نعم صحيح، شرط الضبط الذي هو الحفظ، لأن المغفل وكثير النسيان قد يغير الشهادة وقد ينسى، يحصل هذا كثيرا أن الشاهد قد يشهد بما يشهد على شيء ثم يقدر أنه مع طول الزمان يغفل عنه وينسى ويذهل، يكثر ذلك في بعض المغفلين وفي بعضهم يقل، ولكن معلوم أنه لا يسلم أحد من هذا الغفلة، فلذلك الذي يكون قليلا نسيانه ينسى ولكن نسيانا قليلا يقبل قوله فيما حفظ، وليس عليه أن يشهد إلا بما حفظ. يقول أنا أذكر بعض الكلام من جملة ما أذكر كذا وكذا، وقد نسيت بعض الكلام، هذا الذي أذكره حين شهد بالكلام كله وذكره، وإلا قبلت شهادته بما بلغه، ولا يشهد إلا بعد علم. يقول إيه تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا، قوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون.
ذكر أن شرط العقل الذي هو السكران، لكن قد من يدمن على السكر لا يذهب عقله بل شهادته.
إذا كان يتعاطى السكر الأصل أن السكر يدمن يعني يزيل العقل، لا تقبل شهادته أولا انتفاء شرط العدالة، لقوله تعالى ذوي عدل منكم أشهدوا ذوي عدل منكم، الذي يتعاطى الخمر انتفى عنه شرط، وثانيا أنه لا يسلم من أن يختل إدراكه وعقله.
فصل. الشرط السادس العدالة، فلا تقبل شهادة فاسق، لقول الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، وقوله سبحانه وتعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقوله تعالى والذين يرمون المحصنات، إلى قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه. رواه أبو داود. ويعتبر في العدالة شيئان، أحدهما اجتناب الكبائر والإدمان على الصغائر، والكبائر كل ما فيه حد أو وعيد، فمن فعل كبيرة أو أكثر من الصغائر لا تقبل شهادته، لأنه لا يؤمن من مثله شهادة الزور، ولأن الله تعالى نص على القاذف فقسنا عليه مرتكب الكبائر، واعتبرنا في مرتكب الصغائر الأغلب لأن الحكم للأغلب، بدليل قوله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، والآية التي بعدها ولا يقدح فيه فعل صغيرة نادرة، لأن أحدا لا يسلم منها. ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألم. والثاني المروءة، فلا تقبل شهادة غير ذي المروءة كالمغني والرقاص والطفيلي والمتمسخر ومن يحدث بمباضعة أهله ومن يكشف عورته في الحمام أو غيره أو يكشف رأسه في موضع لا عادة بكشفه فيه ويمد رجليه في مجمع الناس وأشباه ذلك مما يجتنبه أهل المروءات، لأنه لا يأنف من الكذب، بدليل ما روى أبو مسعود البدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت.
هذا أيضا من الشروط وهو العدالة، لقول الله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم، والعدل هو الذي يعدل في الشهادة ولا يكون فيه قادح يقدح في الشهادة، وأصل العدل الإنصاف في الشيء والإنصاف في الحكم. قال تعالى وإذا حكمتم بين الناس بالعدل، فإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل، وأمر الله بالعدل، إن الله يأمر بالعدل يعني أن تعدلوا بين الناس، فلذلك لا بد أن يكون معدلا، الشاهد لا بد أن يكون عدلا في نفسه. ثم ضد العدل الفاسق لا تقبل شهادته. قال الله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي تثبتوا، مما يدل على أنه أن غير العدل لا تقبل شهادته، وأنه فاسق، وأنه يتبين أن يتثبت في خبره. كذلك مما ترد به الشهادة القاذف، ذكر الله أنها لا تقبل شهادته: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فهكذا أخبر الله تعالى بأنهم إذا تابوا قبلت شهادتهم أو زال عنهم أثر الفسق، على خلاف هل تقبل شهادتهم بعد التوبة أم لا. ثم ذكر علامة العدل، وهو الذي ليس فيه قادح يقدح في الشهادة. أولا المحافظة على العبادات والتحفظ عن المحرمات، فمن يفعل شيئا من المحرمات أو يترك شيئا من الطاعات فإنه ليس بعدل. إذا كان يتخلف عن الصلوات أو يبخل بالزكوات والواجبات أو كذلك يتكاسل عن الواجبات البدنية كالحج وما أشبهه، أو يفعل شيئا من المحرمات كالمسكرات والسرقة والفواحش، فعل الفواحش كالزنا ونحوه والخيانة، خيانة الأمانات أو جرب عليه كذب، الحاصل أن ترك الصلوات والعبادات يقدح في العدالة، وفعل المحرمات يقدح في العدالة، سواء محرمات قولية كالسخرية وشهادة الزور وتنقص الناس ونحوه، أو السمعية كاستماع الأغاني ونحوها، أو النظرية كالنظر إلى النساء والتطلع إلى العورات وما أشبه ذلك، وما كان في هذه الأزمنة أيضا من النظر إلى الصور وإلى الأفلام الخليعة التي تعرض في الشاشات، التلذذ بذلك وما أشبهه، وهكذا أيضا الاعتداء على الناس كالسرقة والاختلاس وجحد العارية وجحد الأمانة أو الخيانة فيها، فكل هذا يعتبر من القوادح تقدح في العدالة. كذلك أيضا المروءة، بمعنى الأشياء التي تكون من عادة أهل المروءة اجتنابها، فإن ذلك مما يقدح في الشهادة. وكذلك ذكروا أشياء كثيرة تقدح في الشهادة. ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: الذي يترك الوتر رجل سوء ينبغي ألا تقبل شهادته. وذكروا أيضا أن الذين لا يأتون بالأوراد بعد الصلوات ألا تقبل شهادتهم. الذين إذا سلموا انصرفوا وتركوا الأوراد. وكذلك الذين لا يواظبون على النوافل، على النوافل الرواتب قبل الفرائض أو بعدها. أما المروءات فإنها كثيرة التي تقدح في المروءة، فذكروا منها أشياء كثيرة يتساهل فيها. فذكر منها كما سمعنا الذي يمشي حاسرا ولم يكن عادة مجتمعه كذلك، يمشي ليس على رأسه إمامة، وعادة أهل البلد وعادة الناس عنده أن يستروا رؤوسهم. وكذلك الذي يمشي بين الناس وليس عليه إلا سراويل قصير، يعني يبدي ركبته أو بعض فخذه، يعتبر أيضا قادحا من قوادح المروءة. وهكذا إذا كانت عادة أهل البلد لباس القمص الكاملة، فكان يخرج بين الناس عليه سراويل فقط مخالفا لما عليه أهل بلده، اعتبر ذلك قادحا. وكذلك الذي يمد رجليه في المجالس أمام الناس، أو الذي يضطجع بينهم أمام الناس، يضطجع في حلقة أو نحوها، يعتبر أيضا قادحا. هذا الفعل. وكذلك الذي يأكل في السوق أمام الناس يعتبر أيضا خارما للمروءة. كل هذا من خوارم المروءة. جاء في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل شهادة الخائن. والخائنة وصاحب الغمر أي الحقد على صاحبه، الغمر هو البغض والحقد فيما بين الناس. فإذا أثر بأنه يبغض هذا فلا تقبل شهادته عليه، هذه غمر، ولا تقبل شهادة من يعرف منه التعصب على فلان أو لفلان وأشباه ذلك.
صلى الله عليه. ذكر هنا قال: ويعتبر في العدالة شيئا، أحدهما اجتناب الكبائر والإدمان على الصغائر. وذكر في الحاشية اجتناب الإدمان على الصغائر. هل صحيح العبارة والإدمان على الصغائر هذه من العدالة؟
اجتناب الكبائر.
نعم، في أولها قال اجتناب
الكبائر. اجتناب الكبائر واجتناب الإدمان.
لكن نقل ما في المخطوطة في الأصل أولى.
وش اللي في المخطوطة؟
يقول هنا اجتناب الكبائر والإدمان، وضع هنا إحالة، قال في نسخة اجتناب الإدمان عن الصغائر.
هي مقدرة هنا. العدالة هي اجتناب الكبائر واجتناب الإدمان. كلمة والإدمان معطوفة على الكبائر، المعنى اجتناب الكبائر فلا يفعل كبيرة، واجتناب الإدمان على الصغائر فلا يدمن على صغيرة.
وذكر هنا من يأتي بالصغائر على الأمام لا يسلم منها أحد،
صغيرة واحدة يعني أو نحوها، يعني زلة أو كلمة أو يعني مثل غيبة مرة أو مرتين أو أشبه ذلك. أما الإدمان يمكن أن يقال أن الناس ينظرون في حال أهل زمانهم. قديما مثلا الذي يحلق اللحية يعتبر فاسقا، أو الذي يقصرها، في هذه الأزمنة قد يقال يندر أن يوجد من أمة الناس من يسلم من ذلك، فلأجل ذلك تقبل شهادتهم عند الحاجة. كذلك في هذه الأزمنة من يسلم من مقابلة التلفاز والنظر في الصور ونحوها إلا نادرا، من يسلم من إسبال الثياب يعني إطالتها الغالب أن الكثير يطيلونها، وكذلك كثير منهم لا يسلمون من الضحك وشيء من السخرية ونحوها، قد لا يسلم من ذلك إلا القليل.
صلى الله عليه. قال: وفي أصحاب الصنائع الدنية كالكساح والزبال والقمام والقراد والكباش والمشعوذ والحجام، وجهان: أحدهما لا تقبل شهادتهم لأن هذا دناءة يتجنبه أهل المروءات فأشبه ما قبله، والثاني تقبل شهادتهم إذا حسنت طريقتهم في دينهم، لأن الله تعالى قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وألحق أصحابنا بهذه الصنائع الحياكة والدباغة والحراسة لدناءتها، والأولى في هذا قبول الشهادة لأنه قد تولاها كثير من الصالحين وأهل المروءة، ومن كانت صناعته محرمة كصانع المزامير والطنابير لا تقبل شهادته لأنه مدمن على المعاصي ساقط المروءة، وكذلك المقامر لأن القمار من الميسر الذي أمر الله تعالى باجتنابه، وفيه دناءة وسفه وأكل مال بالباطل.
بالنسبة للحرف، هناك حرف دنيئة ولكن يعتبرونها من ضروريات الحياة ومن ما لا يستغني عنه الناس. قديما كان في البيوت أماكن مراحيض تلقى فيها القمامات وتجمع فيها رجيع الناس ونحوهم، والذين يأخذونها يسمى أحدهم الزبال والكساح الذي يأخذ أو ينقل هذه القاذورات وهذه المستقذرات يسمى كساحا، وكذلك الذي يأخذ الأسمدة وينقلها يسمى زبالا، ويسمى قماما يجمع الكمامات وما أشبهها. فهذه من الضروريات يضطر الناس إليها، ولو لم يكن هناك من يفعلها تعطل الناس واحتاج إلى أن يفعلها أهلها، فلأجل ذلك يقولون إنها صناعات دنيئة وحرف مستقذرة، فالذين يعملونها قد يعتبرون من أهل الدناءة ومن أهل قلة المروءة، فلا تقبل شهادتهم لأنهم قد لا يتنزهون عن الأشياء التي تقدح في عدالتهم، لأنهم عند الناس منزلتهم ساقطة. الذين يجمعون القمامات التي في الطرق والشوارع لا شك أنهم ينفعون الناس، يزيلون ما في الطرق من هذه الأقدار ونحوها، وأن ذلك أيضا مما حتى عليه الإسلام وجعله من شعب الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق. ومع ذلك غالبا لا يتولى ذلك إلا أناس من أهل الدناءة ومن أهل ضعف الهمة وضعف المعنوية، فلأجل ذلك لأجل حالتهم لا يكونون من الشهداء الذين يشهدون في الأمور المهمة، ولكن عند الحاجة وعند الاحتياج إليهم يستأنس بشهادتهم. وأما الحجام والحائك فهو أيضا من ضروريات الحياة، والحلاق وما أشبهه، كل هذه من الحاجات الضرورية التي يحتاج إليها المجتمع، ولكن العادة أن الذين يتولونها ويباشرونها أناس من ضعاف الهمم الذين يتولون الأعمال الدنيئة. ولأجل ذلك جاء في الحديث خبث هذا الفعل وخبث كسبه، في قوله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، وذلك لأنه يمتص الدم ويباشره. ومع ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان يحتجم كثيرا، وأعطى الحجام الذي هو أبو طيبة أعطاه أجرته، دل على أنه من الحرف التي يحتاج إليها. فعلى هذا قد يقبل عند الحاجة. وكذلك الحائك الذي يحيك الألبسة والأكسية، وهو الذي يجمع القطن والغزل ونحوه ثم ينسج منه ثيابا أو أكسية أو نحو ذلك. الحياكة أيضا كانوا يعتبرونها من الحرف الدنيئة، ومع ذلك فإنها رديئة، رديئة عند العامة، ولكن لا تقدح في الدين. ذكروا أن أبا العتاهية كان يعمل في الحياكة، وأحيانا يعمل الكسب في الحجامة، ولامه بعضهم فنظم بيتين يقول فيهما: ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والسقم، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. فكأنه يستدل بالآية إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأن الإنسان إذا سلم دينه لم تضره صنعته وحرفته. فهذه من الحرف التي يحتاج إليها، ولكن لما كانت دنيئة كان الذي يتولاها هو من أرض الناس همة. روي حديث مذكور في بلوغ المرام بلفظ العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكا أو حجاما. هذا الحديث ضعيف ولا تقوم به الحجة. ذكر الشارح في سبل السلام يقول إنه حدث بهذا الحديث فلان ابن فلان، نسيت اسمه، أحد الرواة، وزاد فيه أو دباغا، حائكا أو حجاما أو دباغا، فاجتمع إليه الدباغون وضربوه وكادوا أن يقتلوه وقالوا إنك تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن كثيرا يتعمدون الكذب أو قريب منه. هذا الحديث ذكر عن ابن أبي حاتم، عن أبي حاتم، أبو حاتم الرازي سأله ابنه عن هذا الحديث فقال هذا كذب. دل ذلك على أن الحرف اليدوية أنها من جملة ما يحتاج إليه، وأنها لا تقدح في العدالة إذا سلم دينه، إذا سلم دين الإنسان، لأنها من جملة الضروريات. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه، يمكن في الحسبة أو السياسة، أنه يلزم إمام المسلمين أن يلزم الطوائف من الناس فيقول يا هؤلاء حرفتكم يلزم أن تكونوا مثلا حدادين، وأنتم يا هؤلاء نجارين، وأنتم يا هؤلاء دباغين، وأنتم خرازين، وأنتم حجامين أو حائكين أو أي حرفة، لأن الناس يحتاجون إليها. وإن كانت طبائع الناس تفعل ذلك لأجل المصلحة الدنيوية، كل يفعل ما يناسبه. وفي هذه الأزمنة كثرت أيضا الصناعات والحرف، ويفعلونها بدون إلزام لأنهم يجدون فيها مصلحة يكتسبون من ورائها. الحدادون يتكسبون من الحدادة، النجارون كذلك أيضا، والحائكون وكذلك أيضا الذين يشتغلون في هندسة السيارات وإصلاحها ونحو ذلك، كل له حرفة تناسبه. فإذا سلم دين هؤلاء وسلمت عقائدهم فلا يقال إن حرفتهم تنقص من قدرهم، بل تقبل شهادتهم عند الحاجة.
وإذا كانت بعض هذه الصنايع محرمة،
إيه صحيح، أما الصنائع المحرمة فإن صناعتها محرمة، وإن الذي يعملها لا شك أنه يعين على الحرام. بالنسبة إلى الذين يعملون الطنابير، الطنبور هو الطبل، هؤلاء أيضا يعملون أعمالا محرمة منهيا عنها، فلا تقبل شهادتهم لأن ذلك يقدح في عدالتهم. ولو قالوا إننا ننفع الناس، إن هذه يأتي من يستعملها، هذه الطبول أو نحوها، نقول إنكم تعاونون أو تتعاونون على الإثم والعدوان. وكذلك الذين يعملون آلات الأغاني، العود الذي هو من آلات اللهو وأشباهه، وكذلك أصحاب في هذه الأزمنة أصحاب الأشرطة، أشرطة الأغاني، والذين يسجلونها يبيعونها، والذين أيضا يسجلون الأفلام، أفلام الصور المحرمة وما أشبهها، يعتبرون ممن يتعاونون مع الناس على الإثم والعدوان. وكذلك الأعمال المحرمة، أعمال السحرة، الساحر الذي يعمل السحر والشعوذة عمله محرم، وكذلك الكهنة والرمالون، والذي يخط في الأرض مما يسمى يقرب من الكهنة أو عملها، يعتبرون أيضا ممن يعملون أعمال محرمة يستحقون عليها العقوبة. وكذلك أهل القمار الذي هو الميسر، الذين يعملونه ويتعلمونه يعتبرون أيضا يعملون أعمالا محرمة، فلا يجوز مساعدتهم ولا تقبل شهادتهم لأنهم يتعاونون على الإثم والعدوان. فعرف بذلك أن الذين يعملون أعمالا تقدح في الدين لا تقبل شهادتهم. يلحق بهم أيضا الذين يحلقون اللحى، فإنهم يعاونون هؤلاء على المحرم، وكذلك الذين يبيعون الدخان أو يصنعون الخمور يعملون أعمالا محرمة، وكذلك الخياط الذي يخيط للناس ثيابا طويلة تكون تحت الكعب ويقرهم على ذلك لأجل مصلحة، فإن واجبا عليه أن لا يفصل الثوب إلا إلى الكعب أو إلى فوق الكعب. وكذلك جميع الذين يهندسون في مثل هذه الأمور، الذين يهندسون في الدشوش أو يبيعونها، يعتبرون من الذين يساعدون أو يتعاونون على الإثم والعدوان، والذين يصلحون الأجهزة المحرمة كالسينما ونحوها التي يعمل بها عمل محرم والتي لا تعمل إلا للحرام، فالذين يهندسون فيها أو يصلحونها نقول إن ذلك يقدح في عدالتهم.
نعم. ذكر المشعوذ في المسألة السابقة التي فيها وجهان، ما يدخل في المسألة الأخيرة التي محرمة؟ قالوا المشعوذ والحجام
يمكن الشعوذة هذه لا تصل إلى حد السحر، إنها شعوذة ظاهرة، إن كثيرا يفعلونها ولا تكون من السحر. الشعوذة التي هي من السحر الذي يفعله كثير منهم الذين يشعوذون على الأعين بحيث أنهم قد يأخذون المال بهذه الشعوذة ظلما، فهذا سحر.
ذكر الكباش الذي هو يلعب بها ويناطحها
الكباش.
الكباش
الكباش هذا أيضا من اللهو، هناك من يجمع الكباش ويسلطون بعضها على بعض حتى ينطح بعضها بعضا، يتخذون ذلك اللهو وللضحك ونحو ذلك. كذلك أيضا الذين يلعبون بالحمام يطيرونها من هنا وتقع هنا، هذا أيضا من اللهو الذي يفعله بعض الناس الذين يتخذون ذلك لهوا ولعبا. وكذلك أيضا في هذه الأزمنة الذين يقضون أوقاتهم باللعب بما يسمى بالكيرم أو البلوت أو آلات اللهو، هؤلاء أيضا يعملون أعمالا لا يبيحها الشرع ويضيعون أوقاتهم.
صنعك يلحق بهذا بعض الألعاب التي فيها محاذير شرعية مثل المصارعة والملاكمة والسباحة.
لا تلحق، المصارعة والمسابقة هذه مشروعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صارع ركانه وسابق عائشة وأجاز المصارعة لبعض أصحابه، ولأن فيها شيء من التدرب على النشاط وعلى تقوية البدن وما أشبهه. وأما الأشياء المحرمة فإنها لا تجوز. يمكن الملاكمة، هناك من يتعلم هذه الملاكمة يسمونها كاراتيه أو يعني مضاربة بالأيدي، قد يكون فيها فائدة تعلم هذا العمل حتى يكون إنسان يتخلص من يعتدي عليه.
لكن المقصود أحسن لك إذا كان فيها محاذير شرعية، مثل الآن السباحين الآن يكشفون عوراتهم، وكذلك الملاكم والمصارع، هذا المقصود.
ذكر فيما تقدم كشف العورة في الحمامات، وليس المراد المراحيض الموجودة عندنا، وإنما المراد الحمامات القديمة التي يحفر لها تحت الأرض ويكون فيها ماء ساخن ويحتاج إليها في البلاد الباردة كالشام والعراق ومصر وشمال المملكة، فكانوا يكشفون العورات فيها لأنها مظلمة عادة، ولكن يدخلها كثير وقد يصطدم بعضهم ببعض، لا يدري أحدهم إلا وقد اصطدم بالآخر، فربما تتلاقى عوراتهما، فكانوا يلزمون من دخل أن يستر عورته بإزار أو بسراويل، يقولون إن من القوادح كون الإنسان يدخل الحمام بلا إزار. أما السباحة فتعلمها فيه فائدة، تعلم العوم. يقول بعض العلماء أو بعض الأمراء المؤدبة: أعلم أولادي العوم والرماية، فإنهم يجدون من يرمي عنهم ولا يجدون من يعوم عنهم. العوم هي السباحة، إذا تعلم السباحة قد يحتاج إلى أن يلبس شيئا يستر عورته، مع ذلك قد تتمثل عورته إذا خرج، معنى أن الثياب تلتصق بالعورة، ولكن ذلك مما يعفى عنه.
ذكر الحراسة.
صحيح، الحارس في ذلك الوقت كأنه لا يتولاها إلا من هو ضعيف الهمة أو دنيء الهمة، ولكن كأن الحراسة أيضا ليست الحراسة الموجودة الآن، الحراسة للمستودعات أو الأماكن المهمة، كأنها حراسة لبيوت فيها نساء ونحوهن يحرسون من يأتي إليهن، أما الحراسة الموجودة الآن فلا مانع. 1461.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فصل في باب أضحية. الفصل الثاني. عن جابر قال: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجوعين، فلما وجههما قال: إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول وأنا من المسلمين. اللهم منك ولك عن محمد وأمتي، بسم الله والله أكبر. ثم ذبح. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه الدارمي، وفي رواية لأحمد وأبي داود والترمذي: ذبح بيده وقال: بسم الله والله أكبر. اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. وعن حنش قال: رأيت علي رضي الله عنه أضحي بكبشين، فقلت له: ما هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنك فأنا أضحي عنه. رواه أبو داود وروى الترمذي ونحوه. وعن علي قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي والدارمي. وانتهت روايته إلى قولي والأذن. وعنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضحي بأعضب القرن والأذن. رواه ابن ماجه. وعن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: ماذا يتقى من الضحايا؟ فأشار بيده فقال: أربعة: العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تلقي. رواه مالك وأحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي. وعن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبش أقرن فحيل ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن مجاشع من بني سليم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعمة أضحية الجذع من الضأن. ورواه الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة. وقال الترمذي وهذا حديث حسن غريب. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علم عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأطلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا. رواه الترمذي وابن ماجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. رواه الترمذي وابن ماجة. وقال الترمذي اسناده ضعيف. الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
تتعلق هذه الأحاديث بالأضحية التي هي الذبيحة التي تذبح في يوم عيد النحر وفي أيام التشريق. والأصل فيها أنها سنة أبينا إبراهيم، فإن الله تعالى ابتلاه بذبح ولده فرأى في المنام أنه يؤمر بذبحه، فلما أصبح قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فاستسلم الابن وقال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فعزم على ذبحه وأضجعه وطابت نفسه بأن يذبحه طاعة لله تعالى لتلك الرؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي. فلما أسلم وتله للجبين، يعني أضجعه على جبينه يعني على وجهه، عند ذلك ناداه الله أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. ثم إن الله تعالى فداه وفديناه بذبح عظيم. نزل إليه جبريل ومعه كبش فتناوله إبراهيم فذبحه، فأبقاه الله سنة مؤكدة، وهي السنة المحمدية والشريعة الإبراهيمية بقيت سنة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي كل سنة، فيضحي بكبشين، غالبا أن يكون على هذه الصفة. الكبش هو ذكر الظأن، الذكر من الظأن يسمى كبشا. ضحى بكبشين أقرنين، يعني فيهما قرون، أبيضين أو أملحين، والأملح هو الذي يكون قريبا من البياض، فيه شعر أسود يخالط الشعر الأبيض، واختار أن يكون موجوعين، والوجاء هو أن ترضع عروق الخصيتين حتى لا ينزو على الظأن على الإناث، فإنه بذلك يكتسب قوة ويكتسب سمنا. ذبحهما بيده وكبر وسمى، فقال عند الذبح بسم الله والله أكبر. التسمية واجبة لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، والتكبير مستحب، يستحب أن يقول بسم الله والله أكبر، التكبير سنة. يذكر يقول الخطباء في خطبة عيد النحر أنه يقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. هكذا بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. ثم إن بعض العامة من الخطباء الذين لا يعرفون معاني الجمل ألقنوا العامة هذه المقالة، فصار كل من أراد أن يذبح أضحيته عندما يحج حلقها يقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، يظنون أن الجملة كلها تقال، وهذا من قلة الفهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم في عند ذبحه وجهها إلى القبلة، وهذا أيضا من السنة، السنة المؤكدة عند الذبح أن توجه الذبيحة إلى القبلة، وأن تحد السكين ليكون ذلك أبلغ في القطع والإراحة، لقوله صلى الله عليه وسلم وليحد أحدكم شفرته، الشفرة هي السكين، وليرح ذبيحته هكذا، وليرح ذبيحته. وذكروا أنه لا يحد السكين والدابة أو الشاة تنظر إليه، لأنها قد تفهم أن هذه السكين هي التي تقطع حلقها. ذكر في بعض الكتب كتب الحيوانات عن فلان قال كانت معي سكين وكنت قد أردت أن أذبح شاة وأضجعتها، فجاءني رجل يكلمني فألقيت السكين وتركت الشاة وجعلت أكلمه، فقامت الشاة وأخذت السكين بفمها وذهبت بها إلى أصل الجدار وجعلت تحفر لها في أصل الجدار وألقتها ثم دفنتها، ونحن ننظر مما يدل على أنها قد يكون فيها فهم أن هذه السكين هي التي تقطع حلقها، وإن كانت بهيمة لكن قد يرزقها الله تعالى شيئا من الفهم. كذلك أيضا يدعو بهذا الدعاء الذي أخذ من هذه الآية في سورة الأنعام، أن يقول: وجهت وجهي إلى الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. الآية فيها وأنا أول المسلمين، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأفراد من الناس فإن أحدهم يقول وأنا من المسلمين، فهكذا يأتي بهذا الدعاء، وذلك لأن فيه الاعتراف بأنه وجه ذبيحته إلى الله عز وجل كما يوجه وجهه للصلاة، ويعترف بأن نسكه ومن جملة نسك الذبح إلى الله رب العالمين لا شريك له. ثم يقول: اللهم إنه منك ولك، أي أن هذه الذبيحة منك فأنت الذي تفضلت بها وإنها لك، أذبحها قربانا لك يا ربي، فأنت الذي أمرتنا وأنت الذي رزقتنا وأنت الذي سخرت لنا وأعطيتنا ما أعطيتنا، فما فعلناه فإنه منك، وما تقربنا به فإنه إليك. يقول: اللهم هذا منك ولك. ويقول بعضهم إنه يقول: اللهم تقبل مني أضحيتي كما تقبلت من إبراهيم خليلك ومن محمد نبيك. وذلك لأن هذا فيه دعاء بالقبول، والعمل إذا لم يقبل لم يصل من صاحبه منه أجر، فلذلك يدعو بأن تقبل منه أضحيته أي نسيكته ليكون مرتبا عليها الأجر: اللهم تقبل مني. فيدعو الله تعالى بالقبول. كذلك كان صلى الله عليه وسلم يختار من أنواع الأضاحي ما تيسر له. ذكر أيضا أنه ضحى مرة بكابش، ووصف ذلك الكابش أنه ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد، بمعنى أنه كان أبيض، يعني جلده أبيض إلا ما يقرب من فمه فإنه أسود، يأكل في سواد أي رأس الفم أسود، وكذلك رؤوس القوائم التي يمشي عليها رؤوس أكارعه سود، وكذلك ما حول عينيه أي ما أحاط بعينيه فإنه أسود وبقيته أبيض. ولعل هذا من باب المصادفة، لم يكن ذلك متعمدا أو مختارا بهذه الصفة، ولكن جاء هذا على وجه المصادفة حيث تيسر له هذا. كذلك أيضا سمعنا أن عليا رضي الله عنه روى عنه حنش الصنعاني أن عليا كان يضحي بأضحيتين، إحداهما عنه وعن أهل بيته، والأخرى يجعلها للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي له، فأنا أضحي له ما دمت حيا تنفيذا لوصيته. الحديث بإسناده حنش، ولكن لم يكن من الذين تردوا روايته المطلقة، وإن كان فيه ضعف، وقد حفظه عنه غير واحد، يعني تأكد من أن حنش حدث به وأنه نقله عن علي، فدل ذلك على أنه يجوز أن يضحى عن الميت، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قد أوصى عليا فمعناه أنه يقول له: ضحي عني ما دمت ميتا وأنت حي، فاذبح عني أضحية، فامتثل ذلك. فعلى هذا يجوز للإنسان أن يوصي، أن يقول لأولاده: اذبحوا عني أضحية كل سنة بقدر كذا وكذا، أو اذبحوا عني وعن أبوي أضحية يكون أجرها لنا، وذلك لأن أجر الأضحية كثير. فقد ذكر أنه صلى الله عليه وسلم قيل له: ما هذه الأضاحي؟ فقال: سنة أبينا إبراهيم. قيل: فما لنا فيها؟ قال: لكل شعرة حسنة. قالوا: والصوف؟ قال: لكل شعرة من الصوف حسنة. ما يدل على كثرة الحسنات التي يرتبها الله تعالى ويكتبها لمن عمل هذه السنة وأحياها، فذلك خير كثير إذا وفق الله تعالى العبد وضحى عن نفسه، أو ضحى عن أبويه تبرعا أو إنفاذا لوصية، وذلك لأنه يصل إليه الأجر. فالأضحية تعتبر صدقة، والصدقة تصل إلى الميت سواء أوصى بها أو تبرع بها أحد أقاربه. تبرعوا يعني بأضحية عن أبيهم تسمى بريرة، فيقول: اللهم إني أريد أن أضحي عن أبوي، فتقبل مني هذه الأضحية واجعل ثوابها لأبي أو لأبي وأمي أو لأبي وأبويه أو أمي وأبويها ونحو ذلك، يصل إليهم الأجر. كما أن المختار أيضا أن القرابة كلها تصل إليهم إذا تبرع بها صاحبها، فيجوز أن يحج عن الميت أو يعتمر عنه أو يتصدق عنه أو يدعو له أو يضحي له، وينتفع الميت بذلك. وإذا كان قد أوصى بأن جعل جزءا من ماله وقفا وجعل في هذا الوقف أضحية، فإن على الوصي أن ينفذ ذلك، أن ينفذ هذه الأضحية ويجعل أجرها لصاحبها الذي تبرع بها الذي أوصى بها. الإنسان يوصي وأكثر ما يوصي به ثلث ماله أو ربعه أو خمسه ولا يزيد على الثلث. فإذا قال: إني أوصي بثلث مالي، ويجعل هذا الثلث يجعل فيه أضحية أو يجعل فيه تفطير صائم أو يجعل فيه صدقة في الأوقات الفاضلة كرمضان أو يجعل منه حجة لي أو حجة لأبوي أو أشرك أنا وأبوي في الأضحية أو أضحية لي وأضحية لأبي أو نحو ذلك، فإنه ينفذ ذلك ويصل إليه، وذلك دليل على فضل هذه الأضحية وأن فيها أجرا كبيرا. ولكن يغلب على كثير من الناس البخل إذا مع بعد أن يرزقهم الله تعالى ولا ويتساهلون في أمر هذه الأضحية. وعلى المسلم إذا رزقه الله تعالى مالا ألا يبخل بها وأن يعمل بها العمل الشرعي. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وسلم.